أجمل العلم الذي في هديه يسمو الأزهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نقطة التفاهم. من أهم الملفات اللي عقل المسلم رغما عنه بيضعها في الأولويات ملف العبادة للمولى جل وعلا، إذ أنه يفهم أن هذا هو غرض خلقه في هذه الدنيا وهدفه في هذه الحياة وتمام العبودية للمولى جل وعلا. حابين نلقي الضوء حول العبادة والعبودية للمولى جل وعلا مع فضيلة الشيخ محمد الكردي. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا.
أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
لو حبينا نسأل، هل العبادة لها أثر على صلاح الإنسان في الدنيا، ولا العبادة البعض بيتعامل معها كطقوس تؤدى خارجة عن نطاق الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعض. المفهوم الصحيح للعبادة إذا عرفه الناس أو عرفه الإنسان يستطيع أن يقوم به على الوجه الأكمل، لكن حينما نحصر العبادة في بعض النسك التي نؤديها، صلاة، صيام، حج، زكاة، فهذا حصر للعبادة وتضييق لها، وإلا فقوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليطيعون، الطاعة. فأصل العبادة طاعة الله تبارك وتعالى في كل مناحي الحياة، في كل أوامره ونواهيه في القرآن والسنة.
يعني المتخيل أن العبادة هي الصلاة والصوم والأمور
هذا المعنى الضيق يعني. للعبادة هذا المعنى الضيق اللي هو التعبد نفسه، التعبد، التنسك نفسه. لكن هذه العبادة أصلا ما شرعها الله تعالى من أجل أن ينتفع بها، فهو سبحانه وتعالى غني عن الخلق، إنما شرعها لينتفع الإنسان بها وتكون ومضات وإضاءات وشحنة جيدة ليسير في حياته وعلاقاته مع الناس. يعني مثلا لما تقرأ عن الصلاة، الله تبارك وتعالى يقول أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء والمنكر ده في الصلاة جوه؟ لا، ده في العلاقات والمعاملات الخارجية، سواء الإنسان مع نفسه أو مع غيره، ماشي. ما تكلم عن الزكاة، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة وإن كانت عبادة إلا أنها هي وسيلة لطهر النفس من الشح والبخل، وزكاة للنفس ورفعة لها وتعاليا عن العلاقات الدنيئة والمعاملات السيئة، والنهر والمن، ويعني النظر للسائل بنظرة دنية.
لكن في حقيقة الأمر بنشوف نماذج هي حققت صورة العبادة ولم تحقق المقصد من وراء هذه.
عشان كده أنا بقول بقى إن العبادة مقصودها إن هي تشع نورا وتصلح سلوكياتك في الحياة. فأنت تصلي، ماشي، أثر الصلاة دي لازم أشوفه خارج المسجد.
إذا لم يحدث هذا
يبقى دي في خلل، عنده خلل في صلاته.
أنت تؤدي العبادة بلا،
لو صلاته صحيحة هتصلح علاقته بره. عشان كده مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سألوه مرة، يا رسول الله إن فلانا يصلي معنا الغداء ثم يخرج فيسرق، يصلي الفجر ويطلع يسرق الفريخ، خد بالك. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فستنهاه صلاته. إذن الصلاة لو أنها على وفق ما شرع الله ستأتي في لحظة وتنتهي عن هذا الذنب الذي تفعله. لا نقول كما يقول البعض من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا حديث لم يصح عنه وسلم، حديث المنكر مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل أن الصلاة تنهى. تم واحد لا تنهاه صلاته يبقى عنده خلل، عنده خلل في الوضوء، عنده خلل في الصلاة، عنده خلل في الطهارة، عنده خلل في صلاته مع الجماعة، أنه لا يصلي مع الجماعة. هذا الخلل أدى به إلى أنه إيه؟ إن لازالت ذنوبه وخطاياه كما هي. لابد أن صلاتي يعني تجعل علاقتي مختلفة في كل صلاة، كل صلاة أصليها بتخلى أو بتغفر ذنوب لي وتعطيني دفعة إلى الأمام، كما قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فلازم حسنات العبادات تذهب سيئات الأخلاق والسلوكيات، حسنات العبادات تذهب سيئات الأخلاق والسلوكيات.
كأنك لا تقصد سيئات الصحائف وإنما تقصد سيئات الجارية في الدنيا.
سيئات المعاملات. وهو ده المقصود أصلا، ده المقصود من العبادة والدين. إن علاقتك بالناس تتحسن، إن الناس تقول إيه ده، ما هذا الذي يفعله فلان، لقد تعاملنا معاملة حسنة. الغريب أخي الكريم أن غالب الدول التي فتحت بحسن المعاملة
كان ليس بالسيف،
ليس بالسيف، كان الأوائل تجارا، وكان الأوائل يحسنون كيف يصانعون الناس ويعاملونهم. فأدى هذا إن الناس تسأل ما دين هؤلاء، ما هذه الأخلاق العالية، ما هذا الأدب الجم، ما هذا الصدق في المعاملة والبيع والشراء. ها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمي بالإيه؟ الصادق الأمين. سيدنا أبو بكر الصديق سمي بالصديق، خدت بالك؟ وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم ألقاب وصفات عجيبة جدا وسط الناس، لأن الصلاة علمتهم، والصيام علمهم، والحج علمهم، والزكاة علمتهم كيف يتعاملوا مع الناس، كيف يحسنوا إلى الناس، سواء كانت الناس بقى الزوجة في البيت، الأولاد، الوالدين، الأرحام والأقارب، كانوا الأصدقاء، كانوا
الجيران. المجتمع بأسره
طبعا لازم يشعر. إذا لم يشعر المجتمع بصلاتك فأنت لم تصلي.
عشان كده قالوا لشعيب أصلاتك
الله، الله على حسن الاستدلال. بالضبط كده، هم بيعملوا إيه؟ عمالين يتبعوا آبائهم وأجدادهم في عبادة الأوثان، ويتبع الكبراء في قطع الطريق وظلم الناس، ويتبع التجار الفاسدين في التطفيف في الكيل والميزان، وظنوا أن دي شطارة زي ما الناس بتقول النهاردة كده، يقولك التجارة شطارة. لا، التجارة مش شطارة، التجارة صدق وأمانة. ماشي، طب إيه اللي حصل بقى؟ سيدنا شعيب نهاهم عن هذه الأعمال السيئة، فقالوا أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. فظنوا أن هناك انفصام وانفصال ما بين العبادة ها وما بين المعاملات والسلوكيات في الخارج. لا، ما عندناش إحنا دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما عندناش إحنا الصلاة والصوم والعبادة والدين ده في الجامع يا ابني، إنما برا الجامع في حاجة تانية. لا، المسجد ما هو إلا منارة لينير الطريق للناس في حياتهم. ها، الصلاة والصيام والحج والزكاة ما هي إلا وسائل وعبادات تصلح نفسك لتنصلح سلوكياتك مع الناس.
حتى المتأمل في القرآن يجد كيف مزج المولى جل وعلا بصفات المؤمنين بين هذا وذاك. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
نعم،
فخلط بين العبودية في المحراب وبين حسن العهد مع الخلق.
أن الإيمان خشوع، إن كان هو خشوع في الصلاة كما يظن البعض، لا، انتقل على طول إلى الذين هم عن اللغو معرضون. فلا غيبة ولا نميمة ولا فسق ولا فجور ولا مجال السوء، ماشي، عن لغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون. فعلاقاتهم بالمجتمع علاقة طاهرة، علاقة نظيفة، لا يمد عينه إلى زوجة غيره، لا يمد عينه إلى امرأة، لا تمد عينها إلى رجل آخر، لا يتطلع إلى ما حرم الله، لا ينظر ويختلس النظرات، لا يتجسس، لا يتحسس، وهكذا. ثم بعد ذلك على طول والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. فهناك أمانات بينك وبين الناس، هناك عهود بينك وبين الخلق، لابد أن تكون كل هذه العهود وهذه الأمانات متحققة كما يعني أمر الله تبارك وتعالى ورسوله. فالآيات دي في أول سورة المؤمنون ذكرت الصلاة والخشوع فيها، وذكرت الصلاة والمحافظة عليها، وبينهما العلاقات الاجتماعية التي يجب أن تتسم بحسن السلوك وحسن الرعاية والموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
لما بيسمع الإنسان نماذج ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في من أقام بصورة العبادة ومع هذا لم تنفعه، فقال صلى الله عليه وسلم عن أول من صعر بهم النار،
نعوذ بالله، نعم، أول من صعر بهم النار، ومن أتى بصلاة وصيام وحج كجبال تهامة، لكنه أتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاته ثم طرح في النار. شوف قد إيه أثر العلاقات السيئة في تبديد العبادات اللي انت عمال متعب تعبان نفسك فيها دي. ماشي، يعني ونفس الكلام العكس من العكس، إذا كانت العبادات دي تشع النور وتجعل سلوكياتك حسنة سترفع درجاتك في الجنة جدا، لأن امرأة سقت كلبا فدخلت بها الجنة، وامرأة حبست قطة فدخلت بها النار. سلوكياتها إيه؟ سلوكيات ومعاملات حتى مع الحيوانات لها أثر في دخول الجنة ودخول النار. فأنا أربأ بالناس إن هم تكون هذه العلاقات الحسنة مع الزوجة في البيت، مع الأولاد، مع الجيران، مع الأرحام أول ما تكون، حتى يشعر الأقارب منك دول إن هم فعلا بيتعاملوا مع إنسان محترم، فيتأثروا بك ويقتدوا بك ويصلوا كصلاتك ويصوموا كصيامك ويتصدقوا كصدقاتك، وتبقى أنت داعية إلى الله تبارك وتعالى بحسن معاملتك. فالأصل الدعوة ليس بالكلام ولكن بالقدوة والأسوة.
كأن الكلام عن العبادة هو دعوة للإتقان، دعوة للجودة. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فليس المطلوب منك فقط أن تؤدي صلاة لا خشوع فيها ولا حسن فيها، أو أن تقرأ قرآنا بلا خشوع وبلا تدبر وبلا فهم، وإنما حسن العبادة هو ما تخرج به من هذه العبادة وما ينفعك في دنياك. لهذا أيها الأفاضل، ملف العبادة من الملفات اللي محتاجة اهتمام نوعي في ظل الكلام عن جودة المصانع وجودة المعامل ومفهوم الجودة المنتشر في المجتمع. إحنا كمسلمين محتاجين ننزل مفهوم الجودة على جودة العبادة. سعيد جدا بهذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الشيخ محمد الكردي، شاكر جدا لحضرتك يا مولانا.
صلى الله عليك، الله يبارك فيكم.
نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة نكمل مع بعض هذه الملفات الهامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل العلم الذي في هديه يسمو الأثر.